وكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. ولازلنا نتحدث مع حضراتكم حول أخلاق الدعاة وما ينبغي أن يتحلى به المسلمون عامة والدعاة إلى الله تعالى خاصة. حديثنا اليوم يدور حول الخشية من الله والخوف من رب العزة تبارك وتعالى، باعتبار ذلك صفة أساسية من صفات المؤمنين، وهو أخص من خصائص أهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشون. فيعلمنا أن نخص بالخوف رب العزة تبارك وتعالى، وبلفظ يفيد التخصيص: وإياي فارهبون، لا غيري. وإياي تقديم المفعول هنا يفيد الاختصاص، لم يقل فارهبوني، إنما يقول وإياي فارهبون. فالمسلم من منطلق الإيمان بالله، من منطلق الإيمان بالله تبارك وتعالى، يتصف في حياته بالخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. وكلما ازداد إيمانا ازداد خوفه من الله، وكلما ازداد علما ومعرفة زادت خشيته من الله أكثر وأكثر. الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، الذي يخشى الله حق الخشية ويعرف لله قدره حق المعرفة، إنما هم أهل العلم، فيحملهم ذلك على الخشية من الله تبارك وتعالى والخوف منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو القائل لصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يقول: أما إني، بيقول عن نفسي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يبقى بنقول إن الخشية من الله والخوف من الله عز وجل وما إلى ذلك من معاني سنأتي عليها، إنما يدفع المسلم إليها إيمانه بربه، وإنما يدفع الداعية والعالم إلى خشية الله تبارك وتعالى علمه ومعرفته ويقينه في الله تبارك وتعالى. فإذا الخشية والخوف صفة أساسية من صفات المؤمنين. والعلماء يقولون في هذا المعنى، في هذا المعنى يقولون بأن وجود الخوف في قلب الإنسان والخشية والرهبة من الله تبارك وتعالى دليل على حياة هذا القلب، دليل على حياة هذا القلب، وأن صاحبه ما زال على الطريق سائرا. يقول أحد هؤلاء أبو سليمان الدراني، يقول: كل قلب ليس فيه خوف الله فهو خراب. كل قلب ليس فيه خوف الله فهو خراب. يبقى تريد أن تدلل على حياة القلب، دلل عليه بقدر تعظيم صاحبه لربه، خشية صاحبه من ربه. وفي هذا المعنى أيضا يقول ذو النون المصري، يقول: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. الناس ما زالوا على الطريق ما داموا يخافون الله، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. يبقى نرجع تاني ونقول كل قلب ليس فيه خوف الله فهو خراب، خراب. والناس ما زالوا على الطريق ما دام الخوف قائما في قلوبهم، فإذا زال الخوف عنهم فقد ضلوا الطريق. هذا يؤكد على أهمية وجود الخشية في قلب الإنسان والخوف منه والخوف من الله في قلبه. ولو قرأت القرآن الكريم ستجد ربنا سبحانه وتعالى يجمع لأولئك الذين يخافون ربهم كثيرا من المزايا وكثيرا من الحسنات. لما تسمع مثلا في آخر سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه، الرضوان، الجنات، الخيرات بكل أنواعها، إنما هي لمن خشي ربه. لما تسمع: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يبقى هناك جنات ورضوان، وهنا هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما تسمع قول الله تعالى: سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى، فالذي يخشى هو الذي إذا سمع الموعظة انتفع بها وعمل بمقتضاها. لما تسمع: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية دليل على العلم. يبقى العلم، العلم، الذكرى أو التذكرة، الرحمة، الرضوان، الهدى، الجنة، الخيرية، كل هذه إيجابيات يحصلها الإنسان الذي يخاف الله تبارك وتعالى. إذا قرأت بعضا من الأحاديث أيضا في الدلالة على مكانة الخوف وما يعود به من نفع على الإنسان، تسمع كلام ربنا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يبقى الأمان في الآخرة لمن يتعامل مع الله في هذه الدنيا، وهو من منطلق الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، ربنا يعوضه بأمان يوم القيامة حيث يخاف الناس. إذا أنت نظرت إلى بعض مظاهر الخوف التي تنعكس على أعمال الإنسان إذا زرع فيه الخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى، بتجد أنه أحيانا يعبر عن هذا ببكاء. البكاء، هذا البكاء الذي هو ثمرة من ثمرات الخشية من الله سبحانه وتعالى، له عظيم الأجر وله جزيل الثواب. ونحن كلنا يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وعينان، حديث آخر، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث ثالث: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. العملية مش عملية بكاء بس، إنما بكاء من خشية الله، لأن البكاء حينئذ سيكون دليلا على رقة قلب صاحبه وعلى تعلقه بربه وعلى مخافته من مولاه تبارك وتعالى، فيأتي الجزاء العظيم اللي هو الظل تحت ظل العرش وعدم دخول النار ولا تمس النار لا تمس النار أحدا بكى من خشية الله، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات التي تؤكد على أهمية أن يعيش الناس في هذه الحياة وهم على خوف من الله، على رهبة من الله، على تقدير وتعظيم لأوامر الله. وهنا نأتي إلى معنى الخوف، معنى الخشية، ما الذي يحمل الإنسان على أن يخشى الله ويتقيه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، أهو الفوز كمان أهو لخشية الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحمل الإنسان على أنه يخشى الله؟ ما الذي يحمل الإنسان على أنه يخشى الله ويخاف غضب الله ويتحاشى عقوبة الله تبارك وتعالى؟ أول شيء أنه إنسان يجل الله تبارك وتعالى، يعظم قدر الله عز وجل، فهو يعلم أن الله عظيم وجليل وكبير وقدير سبحانه وتعالى. ومن منطلق هذه الأسماء الدالة على الجلال والكمال هو يخشى الله عز وجل أن يراه الله على معصية أو يفقده الله تعالى في مكان طاعة. فتقدير الإنسان لربه وتعظيمه ومهابته من الله سبحانه وتعالى تجعله يخاف، يخاف. هذه إحدى الجوانب، لا سيما إذا علمت أن لقدرة الله، أن قدرة الله ليس لها حدود. ربنا سبحانه وتعالى فعله وقضاؤه كلمة، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا راد لقضائي ولا معقب لحكمي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالتالي أمام هذه القدرة التي لا حدود لها ولا قيود عليها لازم تخاف. شوف اسمع معي بعض كلمات الله سبحانه وتعالى وهو بيقول لنا كده، قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هو القادر على أن يعمل فيكم كل الكلام ده. لما أنت تستشعر هذه المعاني تقوم تخاف، تخاف من ربنا بهذه القدرة الفائقة التي لا حدود لها. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أما تسمع ربنا يقول إن يشأ يذهبكم كلكم كده ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، مش مستحيل على الله ولا كبير عليه ولا يعجز عنه. ها، إن يشأ يذهبكم كلكم، عربيكم وعجميكم، أبيضكم وأسمركم وأحمركم، ها الدنيا كلها لو أراد الله بكلمة، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول لهؤلاء الذين يشركون مع الله آلة أخرى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقولون إيه؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من يملك من الله شيئا؟ حد يقدر يقول لا؟ حد يقول كفاية كده؟ ها خلاص؟ ها يوقف أمر الله؟ يمنع مراد الله؟ لا يستطيع أحد. قل فمن يملك من الله شيئا، من يملك من الله شيئا؟ السؤال لكلنا، السؤال بيطرحه ربنا على الجميع. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يقول لنا ربنا ألا له الخلق والأمر، تصرف في الكون كله إنما هو لله. قرأ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه الآية الكريمة: ألا له الخلق والأمر؟ قال: فمن كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. روح دورك على حاجة بقى. إذا كان ربنا استقل بكل شيء، له الخلق والأمر، فمن كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. إذن أول ما يحمل الإنسان على الخوف من الله تبارك وتعالى أن يعظم قدر الله وأن يعرف الله حق المعرفة. لذلك قال كده: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما الجهلة، الفسقة، الظلمة، الرعاع، الطغاة، كيف لهم أن يعرفوا الله؟ تجد أن خوف الله يغلب على الأنبياء، على الرسل، على العلماء، على الأتقياء، على الصالحين، هم دول اللي بيغلب عليهم خوف الله تبارك وتعالى. لكن الظلمة والجبابرة والمنافقين وهؤلاء لا تجد في قلوبهم خوفا من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك ايه: خاف الله وخاف ممن لا يخاف الله. اللي ما بيخافش ربنا ده مصيبة، اللي ما بيخافش ربنا، اللي بيعملش حساب لربنا ويظلم ويتجبر ويقسو ويطغى ويفسد ويهلك الحرث والنسل دون أي رقابة لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي تخاف منه. لكن كل الواحد ما بيخاف من ربنا تبص تلاقي إيه بيحجزه خوفه من ربنا إنه يعمل حاجة غلط، لأنه عارف إن ربنا يحاسبه، عارف إن عمله سيوقف عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا أول ما يحمل الإنسان على الخوف من الله تقديره، تعظيمه، إجلاله، مهابته لله سبحانه وتعالى، صاحب الأمر والنهي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم الجانب الثاني، وقبل ما أسيب النقطة دي، في كلمة الإمام الحسن يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. غريبة، المؤمن بتاع ربنا جمع إحسانا في العمل وخشية من الله، والمنافق جمع إساءة وأمنا من مكر الله. الجانب الثاني الذي يحمل الإنسان على الخوف من الله هو اجتراء الإنسان على فعل المعصية، اقتراف الإنسان للآثام والذنوب، مواقعة الإنسان لما حرم الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فقال له كده: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف أنت، أما كان في تحذير وتخويف مما يسمى بوباء إنفلونزا الخنازير، الناس كلها خايفة والناس كلها مرعوبة، وكل واحد اللي حاطط لك كمامة على أنفه، واللي يروح ياخد المصل، واللي يمنع ولاده من الخروج إلى حتى المدارس، وإلى وإلى وإلى، خوفا من إيه؟ من وباء الإصابة به محتملة. فما بالك بمن يجترئ على فعل المعصية، ما بالك بمن يجترئ على فعل الإثم والذنب. كما يقول بعض السلف: لو أن عجب لابن آدم أو مسكين ابن آدم، ها، لو خاف من الذنوب كما يخاف الفقر، لو خاف النار كما يخاف الفقر لما فعل الذنوب. لو انك انت زي ما بتخاف تفتقر وتطلع بدري وتشتغل وتسعى وتكد وتتعب في سبيل ان تجلب لنفسك لقمة عيش، ها، خوفا من ان يصيبك الفقر، لو انك خفت من النار كما تخاف الفقر لما فعلت ذنبا ما، من الذنوب. فيحملك على الخوف من الله تبارك وتعالى تقديرك وتعظيمك وإجلالك ومهابتك من الله تبارك وتعالى. اسمع معي كده إلى بعض الكلمات الجميلة اللي الناس عملت بيها طاعة لله وحملهم على ذلك الخوف من الله. واحد كان يقول كده: عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرا معظما. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب، مجرد خاطر يمر على قلبي ها بعمل حسابي إن ما يكونش قبل الخاطر ربنا. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرا معظما. لأنك في قلبي كبيرا معظما أعظم حاجة وأجل حاجة في قلب المؤمن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الخوف مش زي الناس ما تفهم بقى إن ربنا مسك لنا عصاية أو مسك لنا صوت يقودنا به، لا ده بالعكس، يقول لك من خاف الله هرب إليه ومن خاف شيئا هرب منه. اللي بيخاف من الحاجة يجري منها، لكن اللي بيخاف ربنا يجري إليه. فالخوف عامل إيجابي، عامل إيجابي. ها أما تعرف إن فيه ها نار وفي حساب وفي وقوف بين يدي الله وفي مساءلة وفي ميزان وفي صراط وفي نار وفي كتب وفي وفي، ها لما تسمع فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. ربنا هيكلمك، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أما تعرف الكلام ده تقوم تتظبط على الطريق، تمشي صح، لا تظلم ولا تفسق ولا تفجر ولا تشتم ولا تفعل أي شيء يغضب الله تبارك وتعالى. فيبقى الخوف هنا عامل إيجابي، دفعك إلى فعل الخير وأبعدك عن فعل الشر. الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول: ما نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. شوف هنا ها إيه اللي خلاه يظبط نفسه على الطريق، يقول كده: ما نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نظرت بعيني ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. الخوف من الله عامل إيجابي، عامل طيب جدا، يؤدي بالإنسان إلى أن يعيش في حياته وهو لا يتعاطى إلا ما له حق فيه، ويؤدي للناس جميع حقوقهم، بل يؤثرهم على نفسه لأنه يرجو ثواب الله تبارك وتعالى. عشان كده ما تفتكرش بقى إن الخوف ها الخوف فزع ورعب أو إنه كلام، لا، الخوف منهج إيجابي يحمل الإنسان على فعل الطاعة. لذلك يقول لك كده: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. هو المهم، هو المهم ده. الآية بتقول إنما يخشى الله من عباده لم يخشى. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية اللي يحملك على خوفك من الله وقربك من الله وحبك لله تبارك وتعالى. وبالمناسبة ذكروا قصة رمزية كده أن أحد الصيادين كان يصطاد العصافير ويجمعها في قفص، وفي يوم كانت الدنيا برد فالبرد كان بيأثر على عينه فكان يمسح خديه من الدموع التي تنزل عليه من أثر البرد اللي أثر على عينه، فعصفور يقول له انظر إليه يرحمنا ويبكي لأجلنا، فقال له لا تنظر إلى فعل يديه، لا تنظر إلى بكاء عينيه ولكن انظر إلى فعل يديه. قصة رمزية، لا تنظر إلى بكاء عينيه، هو ما كانش بيبكي ولا حاجة، ده مجرد دموع بتنزل، دموع كاذبة. لا تنظر إلى بكاء عيني ولكن انظر إلى صنع يدي. فهنا بنتعلم إن الخوف من الله تبارك وتعالى يحملنا على منهج إيجابي، يحملنا على حياة عملية. من كلمات الإمام الإمام تيمية يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. الخوف المحمود هو إيه؟ ما حجزك عن محارم الله، ما حجزك عن محارم الله. تعال بقى معنى تاني، هو حجزك عن محارم الله، لا ده بيحملك على حاجة تانية، بيحملك على انك انت مهما فعلت من طاعة، مهما اديت من حسنات، اياك ان تغتر. ده انت بتبقى خايف، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يقبلكش، وإن كان الله تعالى وعد ووعده الحق أنه يتقبل المتقين، لكن برضو إياك أن تجتري على الله، إياك أن تظن أنك أوجبت على الله شيئا. شوف الآية بتقول إيه، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. خوفك من ربنا في هذه الدنيا يأمنك يوم القيامة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. دي في سورة الطور. في سورة المؤمنون مجموعة آيات جديرة بالتوقف عندها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كلام مهم جدا في الموضوع بتاعنا. إن الذي أول صفة هي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، في خوف، في خوف. أما إني أخشاكم لله، النبي قال كده، وأتقاكم له، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي. وسيدنا عمر يقول لو جاء يوم القيامة وقيل كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. فما فيش مسألة الأمن من مكر الله ولا الاجتراء على الله، لا. تعال بقى الآية نقرأها، الآية نقرأها تاني. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا، ما أعطوا، في عطاء، في فعل. ها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو خائف من الله؟ قال لا، لا يا بنت صديق، أو لا يا بنت أبي بكر، إنما هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبله الله تبارك وتعالى. إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ألا يتقبل منه. حديث رواه أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث. فشوف، أهو الذي يشرب الخمر ويزني ويسرق وهو يخاف الله؟ قال لا، إنما هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. لذلك الآية بعد ما قالت كلمتين دول قالت إيه؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما أنت مش عارف، مش عارف ربنا إبل اللي فات إذا كان كتير أو قليل، ما أنتش عارف. ها يقول لك لا تغتر بكثرة الطاعة فإنك لا تدري هل قبلها الله منك أم لا. لا تغتر بكثرة الطاعة فإنك لا تدري هل قبلها الله منك أم لا، ولا تأمن لقلة المعصية فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. ما تغترش، ما تغترش، أنت مش عارف ربنا قبلك ولا لا. لذلك قال أولئك أصحاب هذه الصفات إيه؟ يسارعون في الخيرات، لأنه بيستقل عمله، وبالتالي هو دائما وأبدا يسارع، يقول لا أعمل تاني، أنا مش عارف، يمكن ده ما يقبلش، طب أعمل تاني حتى يقبلني الله. وهم لها سابقون، بيجيش يقول الحمد لله كفاية كده، إحنا أحسن من غيرنا، رضا، وأقل من كده يرضي. لا لا، إنما المؤمن دائما وأبدا سباق، فاستبقوا الخيرات، سباق إلى الخيرات، فرار إلى الله، ففروا إلى الله. كانت هناك امرأة تحكون عنها، إن هذه المرأة كانت إذا طلع عليها النهار تقول يا نفس ساعديني لعل هذا اليوم يكون هو آخر يوم لك، فتجتهد في الطاعة، تجتهد في الطاعة، تجتهد في الطاعة. فإذا جاء الليل تقول يا نفس ساعديني، ربما تكون هذه الليلة هي آخر ليلة أعيشها، فتجتهد في الطاعة، تجتهد في الطاعة. فإذا طلع النهار قالت نفس الكلام، وإذا جاء الليل قالت نفس الكلام، وماتت وهي تجتهد في الطاعة اجتهادا لا نظير له. إنما طول الأمل، إنما الرضا بالقليل، لك الحمد لله احنا احسن من غيرنا، ها الحمد لله رضا، وأقل من كده يرضي. لا، في مجال الطاعة ما ينفعش الكلام ده، احنا محتاجين نتنافس في الخيرات ونسارع إلى الطاعات ونتمسك دائما وأبدا بالصالحات، فنحن لا ندري متى سنموت. ها إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإن كان غدا، فإن يكن غدا من يومك ازددت فيه عملا، وإن لم يكن لم تندم على ما فرطت. فنحن في حاجة إذن إلى أن نعيش حياتنا ونحن دائما وأبدا نضع أمام أعيننا الحساب بين يدي الله. ويحذركم الله نفسه، شوف ربنا بيقول لنا كده، ويحذركم الله نفسه، أم يحسبون أننا لا نسمع استضراهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هتلاقي أعمالك موجودة بالكامل، صوت وصورة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فاشتغل بقى، اعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهد في مرضات الله عز وجل، وإياك والإهمال، إياك والتسويف، إياك وتضييع الأوقات، إياك والأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى القرآن ستجد فيه آيات كثيرة بتجعل سلاح الخوف سلاح يدفع بالإنسان إلى الخير ويحول فيما بينه وبين الشر. لما تسمع فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، يوما يجعل الولدان شيبة، الأولاد الصغار هتشيب شعورهم. طب انت هتعمل ايه لما يكون الولدان هيبقوا كده؟ لما تسمع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والكلام ده في مقدمات القيامة، زلزالة الساعة. أما تسمع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، محدش يسأل عن حد. يبقى تتقي الله سبحانه وتعالى وتعمل حساب لليوم ده اللي هتحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة. يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أقول إن هذا المنهج، منهج التخويف ومنهج تذكير الناس بيوم القيامة والعرض والميزان والحساب وما قبل ذلك من موت وسكرات وغصص وملائكة وما يلي ذلك من قبر فيه ظلمة وفيه ضيق وفيه وحشة وفيه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لابد الناس تعرف الكلام ده ولابد الناس تسمعه. والقرآن الكريم كما قلت بيتبنى هذا المنهج، منهج إنك تقدم للناس البشارة والإنذار، تبشرهم وتخوفهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ده المنهج. وهنا هنبدأ نكلم إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. ما ينفعش إن أنا أكلم الناس دائما وأبدا فيما يدخل عليهم السرور وفيما يجعلهم مش عارف إيه ويعيشوا يعني حياة فيها دعاء وسكون وكذا وكذا. خوفهم خوفهم وارعبهم وافزعهم، هذا مطلوب. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن إيه؟ في القرآن قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ها بعد إيه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. حط كده ها علامة مميزة تحت الكلام ده، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى من منهج الدعوة ان انا اخوف الناس من الله سبحانه وتعالى. ما يجيش واحد يقول لك انتم ما وراكوش كلام غير الشجاع الاقرع وعذاب القبر ومش عارف وايه. يا سيدي ده منهج دعوة ينبغي ان يكون احد الجوانب التي يهتم بها الداعية الى الله تبارك وتعالى. وقد قيل للامام الحسن البصري رحمه الله، قيل له ما نصنع يا ابا سعيد؟ نجالس اقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، تكاد قلوبنا تنخلع من اماكنها من الفزع والخوف. قال لان تجالسوا اقواما يخوفونكم اليوم لتامنوا غدا خير لكم من ان تجالسوا اقواما يؤمنونكم اليوم وتخافوا غدا. معنى كلام الامام الحسن البصري، فانت اما بتخوف الناس لا تؤيسهم روح الله، لا، إنما التوازن. يقول لك الفقيه كل الفقيه، الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. لا تقنط الناس من رحمة الله تخليهم يكرهوا الدين وما يتعلق به، ولا تأمنهم من مكر الله تخليهم يكتروا على فعل معصية. وإنما لابد يا إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وهم يحدثون الناس أن يكون الخوف والتخويف أحد المناهج التي يعتمدون عليها في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، بتوازن واعتدال ما بين منهج الرجاء ومنهج الخوف، وأن يغلب الخوف في الحياة الرجاء، ولما في الآخرة بقى خلاص وانت ماشي ساعة ما تيجي تودع الدنيا يستحب حينئذ أن يغلب جانب الرجاء الخوف. إذن لابد لنا أيها المسلمون الكرام ولإخواننا دعاء جميعا إن احنا نتمثل منهج النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسنا، إن احنا نعطي من أنفسنا ما يدلل على حب الله لنا بكثرة خوفنا منه وخشيتنا له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. إنما يخشى الله من عباد العلماء، فيتمثل الداعية بقدوته الحسنة وأسوته الطيبة في ألا يرى حيث نهاه الله، وألا يفقده حيث أمره الله، وفي دعوته يوازن ما بين المنهجين، منهج الوعد والوعيد، منهج الخوف والرجاء، منهج الحديث عن الجنة والحديث عن النار، وألا يهمل هذا الجانب المهم الذي يحاول البعض أن يصور أنه ده يعني حاجة مش مظبوطة، ولا من الواجب أن احنا نتكلم عنها ولا شيء من هذا القبيل. وقد ذكرنا كلام ربنا: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول. من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول.